أهلا بالجميع في تحليل شامل جديد. تاريخ اليوم هو 21 من فبراير عام 2026. مهمتنا اليوم يعني هي تفكيك ظاهرة غريبة نعيشها جميعا في هذه اللحظة. كيف تتوقف التكنولوجيا عن كونها مجرد أدوات نحملها في جيوبنا لتتحول تدريجيا إلى امتداد فعلي لأدمغتنا وحواسنا البيولوجية؟ المادة الأساسية بين أيدينا تعتمد على تقرير ممتاز جداً من تيك نايت يحمل عنوان التحول السيليكوني. التقرير يغوص عميقاً في تفاصيل هذا الاندماج. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. أين نقف بالضبط اليوم؟
نحن نقف حرفياً عند نهاية حقبة بأكملها. التقرير يضع أيدينا على حقيقة جوهرية جداً، وهي أننا نخرج رسمياً من عصر البرمجيات البحتة. أقصد تلك الخوارزميات الحبيسة خلف الشاشات الزجاجية. نحن نندفع الآن نحو عصر الذكاء الاصطناعي المجسد. الفكرة هنا لم تعد مقتصرة على روبوت دردشة يكتب نصوصاً أو يولد صوراً. نحن نتحدث عن ذكاء اصطناعي يمتلك حضوراً مادياً ورؤية مستقلة للعالم وقوة تنفيذية تتيح له التفاعل مع بيئتنا الفيزيائية بشكل مباشر ولحظي.
وهذا يقودنا مباشرة إلى النقطة التي تلامس الحياة اليومية للجميع، الهواتف الذكية. هناك إجماع متزايد على أن الشكل التقليدي للهاتف، وتحديداً أجهزة آيفون، وصل إلى سقف الابتكار. يعني، الشاشة المستطيلة لم تعد قادرة على استيعاب الانفجار الحالي في قدرات النماذج التوليدية. ومن هنا ظهرت تفاصيل ما يعرف بمشروع أطلس السري من آبل. الفكرة الأساسية هي استبدال أفعال الطباعة واللمس بأفعال الرؤية والسمع.
صحيح، وهذا التحول منطقي جداً.
بالضبط، التقرير يتحدث عن ثلاثي جديد بالكامل: نظارات ذكية، قلادات للذكاء الاصطناعي، وسماعات أذن مزودة بكاميرات أشعة تحت حمراء.
ما يثير الإعجاب هنا هو التحول المنهجي في طريقة التفاعل مع الآلة بحد ذاتها. لقد اعتدنا لعقود على واجهة المستخدم الرسومية، أي الأيقونات التي نضغط عليها في الشاشات. مشروع أطلس يمثل الانتقال النهائي إلى واجهة المستخدم الصوتي والذكاء المحيطي. السماعات الجديدة التي ذكرتها على سبيل المثال لا تكتفي فقط بالتقاط الصوت،
بل تتجاوز ذلك لتصبح كالعين، أليس كذلك؟
تماماً. كاميرات الأشعة تحت الحمراء المدمجة بها لا تلتقط صوراً للاحتفاظ بها في ألبوم، بل تقوم بمسح دائم لمجال الرؤية لإنشاء خرائط عمق لحظية للبيئة المحيطة. كل هذه البيانات تتدفق عبر شريحة متطورة جداً تدعى H3، والتي بدورها تغذي محركاً عصبياً يحلل كل شيء في الوقت الفعلي.
والقلادة التي يتم ارتداؤها تلعب دور المايسترو في هذه المنظومة المعقدة. هي تفلتر الضوضاء وتفهم السياق العام للمحادثات في الغرفة. يعني النظام لا ينتظر أمراً صوتياً ليتحرك، بل يتنبأ بالاحتياجات بشكل مسبق. لكن، طيب لحظة واحدة، هناك شيء غير منطقي هندسياً هنا. إذا كانت هذه النظارات والسماعات تقوم بمسح الغرفة باستمرار بالكاميرات والمستشعرات، ألن تنفد البطارية في غضون، لا أعرف، 10 دقائق؟
هذا التساؤل في محله تماماً. هذا هو التحدي الأكبر الذي كان يعيق هذه التكنولوجيا لسنوات، وهو تحد لا يكمن في البرمجيات أو الخوارزميات، بل في العتاد الأساسي نفسه، وتحديداً ما يعرف في الهندسة المعمارية للحواسيب بعنق زجاجة فون نيومان.
عنق زجاجة فون نيومان، ما هو هذا العنق بالتحديد، وكيف يستهلك الطاقة؟
سوف، دعنا نتخيل طباخاً يعمل في مطبخ ضخم جداً. في كل مرة يحتاج فيها هذا الطباخ إلى ذرة ملح واحدة فقط، يضطر للمشي إلى آخر المطبخ، فتح الخزانة، أخذ الملح، ثم العودة كل هذه المسافة إلى الموقد. هذا هو بالضبط ما تفعله المعالجات التقليدية. هي تقوم بنقل البيانات جيئة وذهابا بين الذاكرة والمعالج ملايين المرات في الثانية الواحدة.
وهذا الجهد المهول هو ما يولد الحرارة ويستنزف البطارية.
بالضبط، هذا النقل المستمر يخلق حرارة هائلة ويستنزف الطاقة بشكل كارثي. تطبيق هذا النظام الكلاسيكي لمعالجة بصرية مستمرة في نظارة خفيفة الوزن نرتديها على وجوهنا هو أمر مستحيل فيزيائياً.
إذن هم بحاجة إلى تصميم مطبخ من نوع مختلف تماماً، وهنا يبرز مفهوم الشرائح العصبية، والذي يعني يبدو وكأنه قادم من رواية خيال علمي. التقرير يشير إلى أن هذه الشرائح تخلت عن التصميم القديم وبدأت في محاكاة البنية البيولوجية للدماغ البشري باستخدام ما يسمى بالشبكات العصبية النبضية. كيف تعمل هذه التقنية لتقليل استهلاك الطاقة إلى هذا الحد المذهل؟
السر كله يكمن في التخلي عن فكرة المعالجة المستمرة للأشياء الثابتة. الشرائح العصبية تعتمد على الرؤية القائمة على الحدث فقط. هناك مثال رائع يوضح هذه الفكرة. لنتخيل روبوتاً مزوداً بهذه الشرائح يحدق في جدار أبيض ثابت لا يتغير. في هذه الحالة استهلاك الروبوت للطاقة يقترب من الصفر المطلق،
لأنه لا يوجد شيء جديد لمعالجته.
صحيح، النظام في حالة سكون تام لأنه لا يوجد أي تغيير أو حدث يستدعي المعالجة ونقل البيانات.
ولكن بمجرد أن تتحرك حشرة صغيرة جداً على هذا الجدار،
تتفاعل الشريحة فوراً، وبمجرد حدوث أدنى حركة تستجيب في أجزاء من المليار من الثانية، أي في النانو ثانية. المعالجات التقليدية تستهلك طاقة تقاس بالواط لأنها تعمل بنبضات ساعة مستمرة سواء كان هناك حركة أم لا، تبحث دائماً عن التغيير. أما المعالجات العصبية فتستهلك طاقة تقاس بالميكروواط،
وهذا استهلاك شبه معدوم فعلياً.
نعم، لأنها تنشط فقط عند حدوث تغيير فعلي في المدخلات. والأهم من ذلك كله أن هذه البنية تتيح ما يسمى بالتعلم على الشريحة، أي أن النظارة أو السماعة تتعلم وتتكيف محلياً على الجهاز نفسه دون الحاجة لرفع كل هذه البيانات الهائلة إلى خوادم سحابية ضخمة تستهلك الإنترنت والبطارية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه إذا نظرنا إلى النهج الذي تتبعه شركة ميتا تحت قيادة مارك زوكربيرغ، سنجد أنها تأخذ هذه التقنيات القابلة للارتداء في اتجاه مختلف تماماً وأكثر راديكالية بكثير من آبل.
نهج معاكس تقريباً في الفلسفة.
تماماً، بينما تبدو آبل مهتمة بإنشاء مرافق شخصي يتنبه لما حول المستخدم ويساعده في هدوء، ميتا توجه الكاميرات نحو الخارج، نحو الآخرين في المجتمع. الهدف هنا كما يوضح التقرير هو التعرف اللحظي على وجوه الغرباء في الأماكن العامة.
هذا التحول في التركيز يخلق ديناميكية مجتمعية جديدة تماماً. تعتمد فكرة ميتا على دمج الكاميرات الموجودة في النظارات الذكية مع قواعد البيانات الهائلة التي تملكها الشركة أساساً من خلال منصات مثل إنستغرام وفيسبوك وغيرها.
النظام مصمم ليتعرف على هوية أي شخص يمر في مجال الرؤية الخاص بك، ويقوم بسحب ملفه الرقمي العام وعرضه أمام عينيك في غضون ثوان معدودة.
طيب، دعنا نتوقف عند الجانب التقني هنا للحظة، لأن هذا يبدو معقداً جداً. كيف يمكن للنظام التعرف على شخص غريب يمر في الشارع بسرعة؟ ماذا لو كان هذا الشخص يرتدي قبعة أو نظارة شمسية أو كان ينظر في اتجاه مختلف ولا يواجه الكاميرا مباشرة؟ هل الخوارزميات دقيقة إلى هذا الحد المرعب؟
التقنية الأساسية وراء ذلك تعرف بالتضمين البيومتري. النظام لا يبحث عن تطابق مثالي لصورة الوجه كما نعرفه في الصور الفوتوغرافية التقليدية، بل يقوم بتحويل ملامح الوجه الأساسية مثل المسافة بين العينين، زوايا عظام الوجن وهيكل الفك إلى سلسلة من الأرقام أو ما يشبه بصمة البيانات الفريدة الخاصة بكل إنسان.
مجرد معادلة رياضية للوجه. بالضبط، وهذه الخوارزميات أصبحت متطورة لدرجة قدرتها على تحديد الهوية بدقة تتجاوز 99%، حتى في ظل وجود إضاءة سيئة جداً أو إذا كان الوجه مغطى جزئياً. العملية كلها تتم في الوقت الفعلي، وتتم مطابقتها مع مليارات السجلات في قواعد البيانات السحابية في لمح البصر.
هذه الدقة تفتح الباب أمام نقاشات تنظيمية وقانونية معقدة للغاية. بمجرد قراءة هذه التفاصيل في التقرير، من السهل فهم لماذا يشير المحللون إلى هذا المفهوم بمصطلح السجن الرقمي أو البانوبتيكون الرقمي. نحن نتحدث بموضوعية عن تحويل كل فرد يرتدي هذه النظارة في الشارع إلى كاميرا مراقبة بيومترية متحركة، فكرة المجهولية التي كانت من المسلمات بمجرد السير في شارع عام قد تتلاشى تماماً وللأبد.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول البنية التحتية للمساحات العامة مستقبلاً. من الناحية التحليلية البحتة، وبغض النظر عن المواقف الشخصية، التحدي أمام المشرعين غير مسبوق في التاريخ. لا توجد حتى الآن أي أطر قانونية واضحة للتعامل مع المراقبة اللامركزية عبر النظارات الشخصية،
لأن المراقبة لم تعد من جهة حكومية أو كاميرا في مبنى، بل من الأشخاص العاديين.
صحيح، والخطر الذي يدرسه الخبراء حالياً هو احتمالية دمج هذه البيانات اللحظية مع أنظمة التقييم الاجتماعي التابعة لجهات خارجية، مما قد يؤدي إلى ظهور ظاهرة جديدة كلياً تصنف كملاحقة بيومترية. التكنولوجيا هنا تتخطى مجرد تقديم معلومات للمستخدم لتغير طبيعة التفاعل البشري في الساحات العامة من الأساس.
إذن أجهزة تراقب وتفهم محيطنا بكفاءة طاقة عالية، ونظارات تتعرف على هويات من حولنا في أجزاء من الثانية. إذن ماذا يعني كل هذا؟ أقصد، التكنولوجيا لا تتوقف عند حدود الرؤية والسمع، بل تمتد الآن لتمتلك إرادة اقتصادية، ما يعرف في تقرير تيك نايت بالاقتصاد المستقل. الذكاء الاصطناعي ينتقل من مجرد تقديم النصيحات للمستخدم إلى تنفيذ المعاملات المالية بشكل كامل ومستقل.
الانتقال من دور المستشار إلى دور الوكيل التنفيذي هو قفزة نوعية هائلة في عالم المال. في السابق كانت الخوارزمية تقترح عليك شراء سهم معين أو تخبرك بإشعار بوجود تخفيض على منتج تتابعه. الآن نحن نتحدث عن وكلاء أذكياء يمتلكون الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار، خصم الأموال من حسابك وإتمام عملية الشراء بشكل مستقل تماماً دون الحاجة لتدخلك.
هذا يذكرني بالمثال المذهل المذكور في التقرير حول التعاون بين بنك دي بي إس السنغافوري وشركة فيزا. دعنا نضع هذا في سياق يومي للمستمعين. هل هذا يعني أن المرأة لم يعد مضطراً للبقاء مستيقظاً حتى 3 فجراً لتحديث صفحة خطوط الطيران على أمل الحصول على تذكرة مخفضة؟ هل الوكيل الذكي سيفعل ذلك نيابة عنا؟
هذا هو التطبيق الدقيق للبروتوكول الجديد بالفعل. الوكيل الذكي يدير سلة المشتريات بالكامل. هو لا يقوم بالشراء الفوري بمجرد إعطائه الأمر، بل يراقب الأسواق بهدوء في الخلفية، يقارن الأسعار وينتظر اللحظة المثالية رياضياً، سواء كان ذلك انخفاضاً مفاجئاً في السعر لمدة دقائق أو تحسناً طفيفاً في أسعار صرف العملات الأجنبية، وفي تلك اللحظة الحاسمة يتدخل وينفذ الشراء.
ولكن، وهذا سؤال يتبادر للذهن فوراً، كيف يمكن الوثوق بخوارزمية للقيام بذلك دون ارتكاب أخطاء كارثية؟ كيف يميز الذكاء الاصطناعي أن السياق هو شراء تذكرة طيران أو كوب قهوة، وليس لنقل دفع دفعة أولى لشراء سيارة جديدة بالطريق الخطأ؟ ألا يتطلب ذلك لغة تواصل مالية دقيقة جدا لا تحتمل اللبس؟
بالتأكيد، ولكي يفهم الذكاء الاصطناعي هذا السياق المعقد، كان لابد من الاعتماد على معيار عالمي لرسائل التمويل يعرف بآيزو 20022. هذا المعيار ليس مجرد آلية تقنية لنقل الأموال من حساب لآخر، بل هو لغة توفر بيانات وصفية غنية جداً ترافق كل معاملة مالية. بفضل هذا المعيار يعرف الوكيل الذكي طبيعة المشتريات بدقة، القيود المفروضة عليها ومستوى المخاطرة.
وكيف يتأكد البنك أن هذا الوكيل مسموح له بالصرف أصلاً؟
لضمان الأمان يعتمد النظام على تواقيع رقمية متعددة الخطوات. يتم تزويد الوكيل بما يشبه التوقيع المالي المؤقت والمحدود بسقف ميزانية صارم جداً. هذا التوقيع مرتبط بهوية رقمية يطلق عليها الاعتماد الموثق، مما يضمن رياضياً وتقنياً استحالة خروج الوكيل عن الإطار المالي المسموح له أو القيام بمشتريات غير مصرح بها.
إذا كان هذا يحدث على مستوى الأفراد والمقاهي وتذاكر الطيران، فماذا يحدث في قمة الهرم المالي في وول ستريت؟ التقرير يوضح أن حتى المؤسسات المصرفية الكبرى والتقليدية مثل جولدمان ساكس بدأت في التخلي عن الأساليب القديمة وتبني ما يسمى بوكلاء التنسيق لتجنب خطر التخلف عن الركب. لقد ذكر أنهم يعتمدون بشكل مكثف على نماذج كلود 3.5 من شركة أنثروبيك. لماذا هذه النماذج تحديداً وليس نماذج أخرى من الشركات المنافسة؟
في القطاع المصرفي وخاصة في مستويات وول ستريت حيث المليارات تتحرك في ثوان، الدقة هي المعيار الأوحد. أي خطأ بسيط أو ما يعرف في عالم الذكاء الاصطناعي بالهلوسة قد يؤدي إلى خسائر فادحة ناهيك عن الكوارث القانونية المتعلقة بالامتثال والتشريعات. نماذج شركة أنثروبيك تم اختيارها لهيكليتها الفريدة جداً التي تعرف بالذكاء الاصطناعي الدستوري.
الدستوري؟ بمعنى أن لديها دستوراً صارماً تتبعه؟
تماماً. هذه الهيكلية تفرض على النموذج الامتثال الصارم لمجموعة من الضوابط والقوانين والمبادئ التوجيهية غير القابلة للتجاوز تحت أي ظرف. هذا يقلل بشكل جذري من احتمالية توليد معلومات خاطئة أو قرارات متهورة، ويضمن أن أي كود أو تحليل مالي يتم إنشاؤه متوافق تماماً مع اللوائح المصرفية المعقدة.
وهذا يفسر فكرة جيش الوكلاء التي تعتمد عليها هذه المؤسسات. لم يعد الأمر يقتصر على نموذج ذكاء اصطناعي واحد ضخم يقوم بكل شيء. هم يقومون بتشغيل وكلاء متعددين كفريق عمل متكامل. وكيل يتولى كتابة الشفرة البرمجية، ووكيل آخر يلعب دور المدقق الأمني ليختبر الكود باستقلالية، بينما يتأكد وكيل ثالث من الامتثال التام للقوانين المصرفية. النتيجة المذهلة المذكورة هي زيادة سرعة تطوير الأدوات المالية بنسبة تصل إلى 400%، وهذا التطور السريع خلق فجوة في سوق العمل وأدى للظهور وظيفة جديدة بالكامل تحت اسم مهندس تنسيق الذكاء الاصطناعي.
وهذا الدور الوظيفي الجديد يعكس تغييراً فلسفياً في طبيعة العمل التقني. القوة الحقيقية في المستقبل القريب كما نرى لن تكون في القدرة على كتابة الكود بشكل يدوي سطراً بسطر، بل في مهارة توجيه وإدارة وتنسيق هذه العقول الاصطناعية المتعددة. المهندس هنا أشبه بمايسترو يقود فرقة موسيقية من الخوارزميات التي تعمل بتوازي وبسرعة تتجاوز القدرة البشرية على المعالجة.
طيب، سواء كنا نتحدث عن وكيل ذكي يتداول بالملايين في وول ستريت، أو نظرات تحلل وجوه الغرباء في أجزاء من الثانية، أو سماعات تخلق خرائط عمق للغرف، هناك تساؤل بديهي يفرض نفسه. ما هو نوع الحواسيب التي تمتلك العضلات الكافية لتشغيل كل هذا العبء المهول؟ وهنا ننتقل إلى حرب العتاد والبنية التحتية، وتحديداً المعركة المحتدمة بين شركة AMD ومنافستها الشرسة إنفيديا.
هذه المعركة لا تدور في الخفاء أبداً، بل هي حرب معايير حقيقية ومفتوحة لتحديد من سيبني الطرق الرقمية السريعة التي سيعمل عليها هذا الذكاء الاصطناعي المجسد. شركة AMD في سعيها لكسر هيمنة إنفيديا في هذا المجال تبنت استراتيجية تسويقية غير تقليدية على الإطلاق لإثبات تفوقها.
نعم، من اللافت للنظر حقاً أنهم لم يكتفوا بنشر جداول ورسوم بيانية تشرح قوة معمارية بطاقاتهم الجديدة مثل أرديسن A3.5، بل ذهبوا إلى قطاع الألعاب. استخدموا لعبة كريمزون ديزرت المبنية على محرك بيرل أبيس كأداة لإثبات هذا التفوق. لكن لماذا لعبة فيديو وليس برامج اختبار قياسية معتادة كما هو متعارف عليه في الصناعة؟
لأنها تعتمد ببساطة على قاعدة أرني ولا تخبرني. لعبة كريمسون ديزرت تصنف كواحدة من أكثر العوالم الافتراضية تطلباً من الناحية الحسابية والرسومية في تاريخ الصناعة. هي تعتمد على تقنيات معقدة جداً مثل الإضاءة العالمية اللحظية والفيزياء المتقدمة جداً في تتبع الجسيمات. عندما تقوم AMD بتقديم هذه اللعبة مجاناً كحزمة مع معالجاتها رايزن وبطاقات راديون، هي فعلياً توجه رسالة قوية للمستهلك.
تقول لهم جربوا بأنفسكم،
بدلاً من قراءة الأرقام.
صحيح، تقول بدلاً من قراءة مواصفات نظرية عن قدرة بطاقاتنا، شاهدوا بأنفسكم كيف ينعكس ضوء الشمس على سطح الماء وكيف تتفاعل ظلال الأشجار في الوقت الفعلي مع حركة الرياح، كل ذلك دون أن ترتفع حرارة الجهاز أو ينهار الأداء أو تتباطأ الإطارات بفضل تقنيات مثل FSR 3.1.
إنها استراتيجية ذكية جداً، تجعل المستهلك يشعر بقوة العتاد بصرياً بدلاً من محاولة فهم المصطلحات الهندسية المعقدة، وهذا يعني يعيدنا إلى الصورة الكبيرة التي بدأنا بها. إذا جمعنا كل هذه القطع التي ناقشناها معاً، هاتف آيفون يتراجع ليصبح أقرب إلى دماغ احتياطي يقبع في الجيب، بينما تتولى النظارات والسماعات دور الحواس الجديدة التي ترى وتسمع وتحلل، وفي الوقت نفسه نظارات مثل تلك التي تطورها ميتا قد تنهي تماماً فكرة وجود غرباء في الأماكن العامة.
وإلى جانب ذلك، رأينا كيف أن شرائح الحوسبة العصبية جاءت لتحل واحدة من أكبر العقبات في تاريخ الحوسبة، وهي استهلاك الطاقة الهائل، مما يسمح للذكاء بالعمل فورياً وعلى الأطراف دون أي تأخير زمني. ولا ننسى كيف انتقل الذكاء الاصطناعي من العالم الافتراضي ليمتلك وكالة مالية حقيقية تدير الميزانيات وتتخذ قرارات الشراء بشكل مستقل ومحسوب في الاقتصاد الواسع.
هذا يعيد صياغة أبسط تفاصيل اليوم. من المثير فعلاً تخيل كيف ستتغير تجربة السير في شارع مزدحم والقدرة على معرفة هويات الأشخاص بمجرد النظر إليهم، أو كيف تدار عمليات الدفع وشراء القهوة دون أي تدخل مباشر من الشخص. ولكن وسط كل هذه الكفاءة المطلقة تبرز فكرة أخيرة للتأمل، فكرة لم يتم نصها حرفياً في تقرير تيكنمايت، ولكنها تطفو على السطح بعد كل هذا العرض. في عالم مستقبلي حيث يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحسين القرارات المالية بدقة متناهية لشراء الأشياء في اللحظة المثالية، وحيث تقوم النظارات بفلترة من يجب التحدث إليهم وتكشف هوياتهم مسبقاً بناء على الاهتمامات المشتركة، ألا يضيع هنا عنصر الصدفة البشري؟
هذا التساؤل يلمس جوهر التحول الفلسفي الذي نمر به، القضاء على العشوائية والمنعطفات غير المتوقعة في يومنا قد يجعل الحياة من منظور رياضي بحت أكثر كفاءة وأسرع وخالية من الأخطاء المحسوبة. ولكن هل هذه الأخطاء السعيدة وتلك اللقاءات العشوائية غير المخطط لها مع الغرباء هي ما يمنح التجربة الإنسانية معناها الحقيقي؟ هل سلب الحياة من عفويتها واكتشاف المجهول ضريبة يجب دفعها مقابل الحصول على هذه الكفاءة المطلقة؟ هذا الانقسام بين الكفاءة الخوارزمية وعفوية التجربة البشرية سيبقى التحدي الفلسفي الأهم لنا جميعاً في السنوات القادمة.
ختاماً لهذا التحليل الشامل، نترك هذه الأفكار العميقة للتأمل بينما نستمر في مراقبة هذا التحول السيليكوني المذهل الذي يعيد تشكيل واقعنا يوماً بعد يوم. نلتقي في استكشاف قادم.